تأمل وتفسير وتحليل بصوت الخوري جون بير الخوري ليوم الجمعة من الأسبوع السابع بعد الصليب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. كورنثوس فصل الرسالة الأولى فصل 13 من أي واحد للآية 13. يا إخوتي، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو كانت لي نبوءة وكنت أعلم جميع الأسرار والعلم كله، ولو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة، فلست بشيء. لو بذلت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأحرك ولم تكن في المحبة، فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ ولا تأتي قباحة ولا تلتمس ما هو لها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، أما النبوءات فستبطل والألسنة تزول والعلم يبطل. فإن نعلم علما ناقصا ونتنبأ تنبؤ ناقصا، فمتى جاء الكامل يبطل الناقص. إني لما كنت طفلا كنت أنطق كالطفل وأعقل كالطفل وأفكر كالطفل، فلما صرت رجلا أبطلت ما هو للطفل، لأننا الآن ننظر في مرآة على سبيل اللغز، أما حينئذ فوجها إلى وجه. إني أعلم الآن علما ناقصا، أما حينئذ فسأعلم كما علمت. والذي يثبت الآن هو الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة وأعظمهن المحبة والتسبيح لله دائما. أولادي الأحباء، إذا نحن عم نتأمل يوم الجمعة من الأسبوع السابع بعد الصليب، الرسالة الأولى فصل 13 لآية 1 لآية 13 إلى أهل كورنثوس. لأي واحد إذا كان قد أعطيت موهبة التكلم بلغات عديدة من لغات البشر، أو لو تخيلنا معرفتنا للغة الملائكية، وهذا بالطبع لن يعرفه أحد إلا بعد وصوله للملكوت، من دون أن يكون لنا محبة فلا يتحقق أي نفع ولن يكون هناك أي ثمر لها الموهبة، بل بتكون ككلمات جوفاء خالية من أي فعالية، مثل الأصوات العالية اللي بدون عمل حقيقي. فالمحبة هي اللي بتعطي نفع للمواهب. آية 9، إذا انعطيت مواهب التنبؤ بمقاصد الرب وانعرفت أسرار مشيئة الرب الخفية وتحصلت على كل علم بمقدور الإنسان أن يحصله، وإن كانت لي درجة عالية من الإيمان القوي خليها تمكنني من أنه أنقل جبال أي صنع قوات ومعجزات، وإن كان لي كل هيدا ولكن قلبي ليس مليء بالمحبة فأنا لست شيئا. فالصفة الأساسية للإنسان الروحاني هي المحبة وليست المعرفة أو المواهب المختلفة. لآية 3، إذا كنت على استعداد لإعطاء كل أموالي للفقراء وتقديم جسدي للنار شهيد الرب، ولكن من دون أن تصدر هالأفعال عن محبة، فهالتضحيات والقرابين اللي هي وإن كان يمكن أن تفيد الآخرين ولكنها لا تعود علي أنا شخصيا بأي نفع ولا بتحقق لي خلاص نفسي، لأنها قد تكون بغرض الكبرياء أو حرج من الآخرين. خيل إنسان فحص كلامك وأفكارك وأعمالك بعلاقتك بالآخرين، هل هي عم تحرك المحبة أم أغراضك الشخصية؟ وقت اللي بتلاحظ أخطاء الناس وتعاتبهم عليك، هل أنت بتشفق وبتحب من تصرفاتهم، بتشفق عليهم تتغيروا وتصححهم؟ إذا شعرت بالمحبة فاعمل كما تريد، وإذا لم تشعر فانسحب حتى تصلح قلبك أولا، لأن أعمالك غير مقبولة عند الله. الآية 4 تتأنى، وقت اللي بيمتلئ قلب الإنسان بالمحبة للجميع فهون ما بيتسرع بالغضب، بل بيطيل أناته على المخطئين، بيحني عليهم حتى يخرجوا من أتعابهم، يتأنى على المبتدئين حتى يتعلموا الحكمة والسلوك المستقيم. المحبة ما بتحسد، المحبة ما بتشعر بالمرارة والألم إذا ما نجحوا الآخرون وكانوا سعداء، وهذا منطقي، لأنه إذا كانت المحبة بتدفعنا لإسعاد الآخرين فكيف نتألم إذا ما تحقق لهم من الخير؟ فالمحب لا يفكر بنفسه لاقتناء ما عند الآخرين أو بيتضايق من خيرات ونجاح، بل بيفرح وبيتمنى لهم المزيد. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة بتجعلنا نحترم الآخرين، نكرمهم فلا نمتلئ غرور ولا نعظم أنفسنا بالنسبة للآخرين. نحن منحبهم منكرمهم أكثر من إكرامنا لأنفسنا. 5، المحبة لا تقبح، أي الشخص المحب ما تضطر إلى توبيخ عمل ما لشخص آخر، فهو بيفعل هالشي بكل هدوء بألفاظ مهذبة، فله من الحساسية ما يجعله يحرص على عدم جرح مشاعر الآخرين حتى لو أخطأوا، لأنه بيشوف جمال الآخرين، أما نقائصهم بيلتمس لهم العذر فيها وبيحاول مساعدتهم لإصلاحها بلطف ومحبة. لا تطلب لنفسك، المحبة ضد الأنانية وبتجعل الإنسان يفكر باحتياجات الآخرين ومصلحتهم قبل احتياجه، فالرب المحب يفيد ببركات أوفر وبيهتم بالإنسان البادل حياته لأجل الآخرين، فهو لا يهتم بنفسه ولكن الله يهتم فيه. لا تحتد، المحبة لا تجعل صاحبها يثور بغضب وبيحتاج بصوت عالي وبيحتج أو بيرفع الأيدي أو بيسب أو بيتمادى وبيوصل الأمر إلى عراك والقتل أحيانا. هذا لأن المحب لا ينظر للآخرين بروح النقد وبيسعى لإدانتهم، بل على العكس من كل هالشي، فالمحبة تجعل لا يحسب للآخرين أخطاء. لا تظن السوء، أي لا تتسرع إلى افتراض نية الشر بالآخرين أو اتهامهم فيه، ويكتفى بالحرص على التماس ومع الالتماس العذر إن ثبت سقوطهم بالشر. أي 6، لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. وهم يشوف العالم بيشجع كتير من الخطايا وبيعتبرها نجاح وتمييز، مثل الكذب والحصول على أكثر من الحقوق الشخصية، ولكن المحبة ما بتفرح بشرور الناس بل تتمنى خلاصهم وبتفرح بأعمالهم الصالحة، أي الحق اللي فيهم هو عمل الله اللي بيساعدهم على الفضائل والأعمال الصالحة. 7، المحبة بتحتمل كل شيء، المحب بيحتمل نقائص الآخرين وأخطاء بحقه، بيتصدق كل شيء. المحب لا يصدق بسهولة أي أمر رديء يمكن يقال على الآخرين، بل بيصدق ببساطة كل ما هو حسن أمامه مع الحرص والصلاة حتى يكشف الرب كيفية التعامل مع الآخرين تينجو من أي شر. فالمحب لا يفتح أذنيه لكلام الواشين الساعين لتدبير المكائد، كذلك فالمحبة بتصدق كل مواعيد الرب ووصاياه مهما كانت ظروف الحياة المحيطة أو سلوك الناس بعيدا عن الله. ترجو كل شيء، المحبة الصادقة لا تعرف اليأس إطلاقا، متوقع عمل الله بهدوء وسكون وصبر ورجاء فيه. تصبر على كل شيء، المحبة الحقيقية صابرة ما بتتعجل بالنتائج ولا بيفرغ صبرها سريعا، في الرب اللي بيشوف صبرك وطول أناتك سوف يعطيك مجازات عادلة. خي الإنسان حقيقة ما في أوسع عمل من أو ما في أوسع من عمل المحبة ومظاهرها. قديش بيلزمك يا خي الإنسان أنه تراجع تصرفاتك على ضوء هالشي حتى تعرف موقعك من المحبة المسيحية المطلوبة منك. الآية 8: فالرب محبة، وبأنه الله أزلي أبدي فالمحبة أبدية لا تزول ولا حتى بعد الموت، رغم بطلان أمور كثيرة وانتهائها بانتهاء الزمان، مثل النبوات اللي هي التنبؤ بأمور مستقبلية بتنتهي بتمام الخلاص بالأبدية، إذ لا وجود لها ساعتها لأنه قد تم تحقيقها. والألسنة أي اللغات المتعددة اللي هي وسيلة لتفاهم الناس خلال حياتهم الزمنية لن يكون لها وجود في المجد السماء من حيث الأجساد النورانية الممجدة اللي تخاطب وسائل أخرى غير اللغات اللي بنعرفها. وكل العلم اللي يمكن للإنسان يحصل عليه بحياته الزمنية لن يكون شيئا أمام الحق اللي سوف يعلن للجميع. آية 9: ما نبلغه الآن من علم أو تنبؤ عنه بوحي الروح القدس ليس سوى جزء بسيط من أسرار الحق الإلهي. 10: وقت اللي بتشرق علينا شمس الحياة الأخرى بالحقيقة الكاملة، فلا تلزمنا هالمعرفة الجزئية اللي بتشبه المصباح اللي لا حاجة له بضوء الشمس. الآية 11 بيوضح هون ماربولوس اللي سبق، كما أنه وقت اللي بيصبح الإنسان رجل لا يسلك بنفس الأسلوب اللي كان يسلكه وقت اللي كان طفلا، سواء بالكلام أو الإدراك أو بالتفكير. وهيك أيضا بالمجد الأبدي رح يبلغ كمان المعرفة اللي بتبطل معها كل معرفة جزئية. آية 12 هذا مثال توضيحي آخر، فنحن هلأ بالجسد نتطلع بالأمور كما من خلال مرآة، أي نحن منشوف صورة الأشياء لا أصلها، بتكون رؤيتنا غير كاملة. من هيك بضل الكثير من الأمور اللي بنعرفها عن الله غير واضحة تماما بالنسبة لنا، كما لو كانت لغز. أما بالأبدية رح منشوف الأمور نفسها وليس صورتها، أي بوضوح كامل وبطريقة مباشرة. الآية 13 الأخيرة: كل هيدا التغيير سوف يحدث بالحياة الأخرى، أما هلأ نحن بعد على هذه الأرض، فبيوصي ماربولس بالثبات بالإيمان والرجاء والمحبة. فهذه هي الأسس الثلاثة للحياة الروحية. فالإيمان هو ثقتنا بالحياة الأبدية مع يسوع، ولكن بالأبدية سوف نرى ونعي مع عشناه بالإيمان على هالأرض، وهناك لا يكون للإيمان دور. كذلك الرجاء سينتهي متى بيتحقق لنا في السماء الأمان اللي كنا نحييها بالرجاء على هالأرض. لذلك يعظم ماربولس من شأن المحبة، فهي لن تزول أبدا ودائما في القلب على هالأرض وأيضا في السماء. فالله محبة، وفي الأبدية ما منبلغ إلى نهاية محبة الله، إنما منبلغ إلى أقصى درجة باستيعابنا لهيدي المحبة. خي الإنسان بيوم الجمعة راجع نفسك، هل محبتك نحو الله عم تنمى باهتمامات أكبر بصلواتك وقراءاتك وسجودك للإربان وصلاتك المسبحة؟ كذلك محبتك للآخرين هل عم تزداد ببذل وتضحيات أكثر؟ فالكائن الطبيعي لابد أن ينمي دائما. فكر يا خي الإنسان كيف بتقدم محبة لكل من حواليك. أمين.